المحرم ويوم عاشوراء، ماذا تعني كلمة المحرم؟ وهل كانت العرب تسمي أشهرها بهذه الأشهر؟ هل شهر المحرم من تصديراته من ثقافات الدين الإسلامية أم كان معلوما في الأديان الأخرى وفي الأمم السابقة قبل أمة الإسلام؟ ما هو يوم عاشوراء؟ وهل هذا اليوم خاص بأمة الإسلام، بأهل السنة، بالشيعة أيضا، باليهود، ببني إسرائيل؟ ما قصة هذا اليوم؟ وما حكم صوم عاشوراء؟ وهل نصوم تسعاء وعاشوراء والحادي عشر أيضا؟ وهل هنالك دليل على هذا؟ هل هنالك أحداث كثيرة غير تلك الحادثة التي نجى الله فيها تبارك وتعالى سيدنا موسى من قبضة فرعون وملئه حدثت في شهر المحرم؟ كيف نحتفل بيوم عاشوراء؟ ما هي آداب الإسلاميين في الاحتفال بهذا اليوم؟ ومقارنة بسيطة بين الاحتفال بيوم عاشوراء عندنا وعند المغرب العربي. وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج القضية، شهر المحرم ويوم عاشوراء. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالعالمين الجليلين الهرمين في الأمة العربية والإسلامية، من اليمين صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي من علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته، حياكم
الله. أخباركم صاحب
الفضيلة؟ يحفظكم ويبارك فيكم.
بارك الله فيكم. ومعنا أيضا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جمال المراكبي، الرئيس العام السابق لجمعيات أنصار السنة بجمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك.
ودعم وأنتم بخير.
وأنتم بخير، تقبل الله منا منكم بإذن الله تبارك وتعالى. من أين نبدأ الحوار؟ يعني جالس أمام هرمين عالمين جليلين. بارك الله فيكم، ربنا يرضى عليك. من اليمين.
نعم من اليمين.
ربنا يبارك فيك. صاحب الفضيلة فضيلة العالم الجليل الشيخ أبو بكر الحنبلي، حينما نقول عاشوراء، ما المعنى المتبادر لذهن فضيلتكم حال سماع هذا الاسم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد
صلى الله عليه وسلم.
أولا أنا سعيد جدا أن الله تعالى شرفني أن أكون في هذه الحلقة بين يدي شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور جمال المراكبي. نسأل الله تعالى أن يزيد المسلمين به نفعا، كما أشرف أن أكون مع أخي الحبيب الدكتور بارك الله فيه، ونسأل الله أن ينفع بالقضية وبغيرها مما يقدم برنامج الدكتور محمد.
بارك الله فيك.
ثم أقول بالله تعالى وحده والتوفيق، عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم الحرام، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم.
نعم.
الآية قلت واحد فرد وثلاثة سرد، وأما الفرد فهو رجب الحرام، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. هذا أولا. وكان العرب لا يبتدئون كما تعلمون غيرهم بقتال في هذه الأشهر الحرم. وثانيا النبي عليه
عفوا فضلت العرب قبل الإسلام،
أي نعم،
لم يكونوا يحاربون في هذه الأشهر تحديدا،
كانوا يحرمون
هذه، هذا اتفاق بينهم يعني.
أي نعم.
تمام.
وثانيا بارك الله فيك،
وفيك بارك.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل الهجرة وهو في مكة، ولما هاجر من مكة إلى يثرب التي تسمى بالمدينة النبوية المنورة وجد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع القبائل اليهودية الثلاثة يصومون هذا اليوم وهو يوم عاشوراء، فسألهم صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا كما تفضلت أنت مشكورا أن هذا يوم نجى الله تعالى فيه كليمه موسى من الغرق وأغرق فرعون وقومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بالصيام، فكان صيام يوم عاشوراء فريضة، يؤجر المرء بصيامه ويعاقب بتركه. ثم لما أنزل الله جل وعلا قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الأمر من فرضية صيام عاشوراء إلى الاستحباب والندب، ولأن فرضية صيام رمضان نسخت فرضية صيام عاشوراء، وبقي الأمر بالنسبة لصيام عاشوراء على السنة والاستحباب والندب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يصومون هذا اليوم أراد عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، فقال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، فما أتى العام الذي بعد ذلك إلا ومات النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إنك ميت وإنهم لميتون.
نعم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
نعم.
وبهذه المناسبة بعض من ينتسب إلى العلم يكون جالسا مع بعض الناس وفجأة يوم واقف إيه خير في إيه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه عم دخل رسول الله ربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من هذه الخرافات التي يخرج علينا بها بعض الناس نسأل الله العفو والعافية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنشت لقابل لأصومن التاسع ومن هنا فإن الإمام القيم ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد في هذه خير العباد وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن صوم يوم عاشوراء على ثلاثة مراتب المرتبة العليا صوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده
تمام.
والمرتبة الوسطى صوم تاسعاء وعاشوراء والمرتبة الدنيا الأدنى صوم إيه؟ عاشوراء فقط وما هو معلوم أن صوم عاشوراء كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة يغفر الله تعالى به ذنوب سنة ماضية
تمام.
في حين يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الحرام لغير الواقف بعرفة يغفر الله تعالى بصومه ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة إيه قادمة.
أنا سألت فضلتك تحديدا في فضل صوم عاشوراء لكن بعدما نتوجه لأستاذنا الدكتور جمال المراكبي بارك الله فيك أنا أعلم حضرتك تميل للدراسات الأكاديمية والتأصيلية لهذا ويطيب لي شهر المحرم هذا من تاريخ من الأمة العربية الإسلامية كان موجودا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ما قصة هذا الشهر ولماذا سمي بهذا الاسم هل هناك أحداث حدثت في هذا الشهر غير الذي قلنا أن الله نجى سيدنا موسى منه أم لا
بارك الله فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
وآله وصحبه ومن والاه أما بعد الحقيقة أن قضية الشهور قضية كانت معروفة
تمام.
قبل الإسلام في المجمل بصفة عامة فرمضان مثلا سمي بهذا الاسم لأنهم عرفوه حين يعني تشتد حرارة الصحراء فترمض الرمال وترمض الفصال فسموه بهذا الاسم لشدة الحرارة مع أنه يعني السنة الهجرية تتغير مع فصول صحيح. السنة الميلادية
صحيح
بحيث يأتي أحيانا شتاء ويأتي أحيانا صيفا لكن سموه لأجل هذا الاسم فالتسميات ربما لها يعني تاريخ توقيفي أو توافقي سمى العرب لكن أيضا أنا لا أستبعد أن هذا التوافق العربي على اعتبار الأشهر الأربع الحرم من شريعة إبراهيم لا أستبعد هذا ما فيش عندي دليل خاص لكن لا أستبعد هذا لأن الأشهر الحرم ارتبطت برحلة الحج ورحلة الحج التي يعني أول من شرعها للعرب في جزيرة العرب هو أبو الأنبياء
سيدنا إبراهيم,
إبراهيم حينما أمر الله خليله أن يرفع القواعد من البيت وأن يدعو الناس
تمام.
ويؤذي الناس ليأتوا إلى الحج فكانت هناك ثلاثة متواصلة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم
تمام.
يأتي الحجيج ممكن يأتوا من قبل ذلك من شوال لأن أشهر الحج تبدأ بشوال الحج وأشهر المعلومات تبدأ بشوال لا يدخل فيها محرم
تمام.
لكن هذه الأشهر ارتبطت بالحج ذهابا وإيابا فصار قدومهم مثلا في ذي القعدة والحج يقع في عشر العشر الأول أو الأربعة عشر يوما الأولى في ذي الحجة ثم ينقضي ثم يكون رحيل الناس عن مكة إلى بلادهم وإلى فيافيهم وبلادهم يستغرق هذا الشهر وكان شهر رجب الفرد أيضا يرتبط بالعمرة فقد كانت العرب تعتبر أن العمرة يعني لا تستحب إلا في رجب
هو لما رجب الفرد
لأنهم فرد وحده هو شهر حرام غير متصل ببقية الأشهر الأشهر الحرم أربعة
تمام
ثلاثة متواصلة سرد كما قال مولانا الشيخ أبو بكر سرد اللي هو إيه ذو القعدة ذو الحجة ومحرم متواصلة
تمام
وشهر منفرد وحده اللي هو الرجب ولهذا يقال له رجب
الفرد
وكلها يقال لها شهر حرام
هذه
لكن ارتبط الاسم بمحرم
تمام هذه الأسماء كانت عند العرب قبل
في الغالب في الغالب, الغالب. ارتبط الاسم بمحرم أنه شهر الله
لما
وأنه شهر الله الحرام ويقال إن هذا اسم إسلامي لأن العرب كانت تسميه صفر الأول.
تمام.
صفر الأول. فأسمه المسلمون شهر الله المحرم.
المحرم.
آه. فارتباط هذه التسميات وهذه الأشهر بفريضة شعيرة الحج وفريضة الحج ظاهر وواضح لمن يتأمل في أي دراسة.
لما تحديدا الحرام شهر الله الحرام؟ لما؟
هي كلها أشهر الله. يعني. كلها أشهر الله. لكن غلبت عليه.
حتى في الحديث إنه ربنا سبحانه وتعالى يقول رمضان شهر الله سبحانه وتعالى.
رمضان شهر كل الأشهر. لكن غلبت عليه هذه التسمية عند المسلمين. وربما يطلق على رجب شهر الله. لكن الإطلاق ضعيف.
تمام.
كما في حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. هذا حديث لا يصح.
لا يصح.
لا يصح. نعم. فصارت هذه التسميات. والعجيب أيضا أن العرب تقول ربيع آخر ولا تقول ربيع ثاني, وتقول جمادة الآخرة ولا تقول جمادة الثانية, لأن الثاني يتبعه ثالث ورابع, أما الآخر فليس بعده شيء, كما نقول الدنيا والآخرة أو اليوم الآخر.
سليم.
نعم. فكان هذه التسمية.
أنا أعود لفضلتك مع الأحداث التي حدثت في شهر المحرم, الأحداث العامة التي حدثت فيه, لكن بعد ما نتوجه لفضيلة العالم الجليل الشيخ أبو بكر الحنبلي, ذكرت فيما ذكرت فضيلتكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء في مكة قبل الهجرة. كيف كان يصومه؟ هل هذا وحي أم كانت المكة تصومه؟ كيف كان يصومه؟ لم يرى بني إسرائيل بعد تحتفل. هل هذا وحي أم ماذا؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل شيئا إلا بوحي, يعني لن يفعل شيئا من نفسه, حتى إن فعله وسكت عنه معناه أنه إقرار.
يعني كان أهل مكة يصومون عاشوراء؟
كانت العرب في جاهليتهم تعظم هذا اليوم.
أي نعم.
عموما
لما يعظمه العرب إذن؟ يعني إذا العرب تعظمه بنو إسرائيل يعظمونه, الشيعة أيضا كما سيأتي يعظمونه, لما العرب تعظم هذا اليوم؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود قالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه كليمة وموسى من الغرق وأغرق فرعون وقومه. أين
فصامه النبي صلى الله عليه وسلم؟
وأمر بالصيام.
وبالتالي السؤال, ما حكم صيام هذا اليوم؟ فرض, سنة, واجب؟
صيام هذا اليوم كما ذكرت آنفا بحمد الله تعالى أولا كان فريضة, ثانيا نسخت فرضيته بفرضية صيام رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة.
تمام.
ثالثا استقر الامر, يعني استقر الامر على انه ايه سنه المستحب المندوب.
نعم. يعني من صامه يؤجر ومن لا ياثم.
ايوه, من صامه يؤجر يأثم؟ ومن لم يصم
لا يأثم
الا انه فوت على نفسه اجر كبير, فلا ينبغي لرجل عاقل ان يفوت.
ليس كسائر الايام.
ليس كسائر الايام.
لا ينبغي لرجل او امراه من العقلاء ان يفوت هذا العمل القليل الذي يترتب عليه اجر كبير, إلا أنه مما هو معلوم لدى المسلمين والمسلمات أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد, أي وزوجها حاضر, إلا بإذنه. وبالتالي نحن نقول لمعاشر الأزواج, حينما تستأذنك الزوجة لصيام نافلة فعليك أن تعينها بالموافقة لتترجم قول الله تعالى معها, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, حيث إن صلاحها ينعكس على صلاح أولادك.
سليم.
وينعكس على صلاحك أنت نفسك.
صحيح. هل هنالك فضل معين لصيام يوم عاشوراء؟
هو الفضل الذي ذكر في حديث أبي قتادة في مسلم أن الله تعالى يغفر به الذنوب سنة ماضية.
سنة ماضية.
يكفر ذنوب سنة.
يكفر ذنوب سنة.
نعم. وعرض هذا في معرض ذكر عرفة وعاشوراء.
طيب إذا يعني لنا أن نتساءل ونحن نتعلم منكم من مولانا, ما الحكمة؟ هذا يوم واضح أنه هو عند بني إسرائيل, واضح أنه هو عند العرب, هل هذا يوم من أيام الله سبحانه وتعالى؟ الأيام كلها لله.
نعم.
لكن هل هذا له خصيصة معينة عند الله عز وجل؟
نعم, لا شك أنه يوم من أيام الله عز وجل, له مكانة ومنزلة وفضل وفضيلة, ولهذا وجدنا أن كل الأمم عظمت, يعني بنو إسرائيل عظموه لأجل هذا الموقف.
سليم.
المشهد. ولو سمحت لي تعليق بسيط, إحنا بدأ يظهر فينا في مصر هنا من يريدون إحياء الديانة الفرعونية. يعني لو دخل بعض الناس على صفحات بعض المشاهير,
صحيح موجود,
بعض المشاهير لوجد بعض الناس يعلن صراحة أنه يعبد حورس وأنه يحج إلى الأقصر ويعتمر في الهرم, وأنه لا يقبل هذا الدين الذي جاء من جزيرة العرب لأنه دين وهابي أو دين بدوي. هذا الكلام الفاسد معناه أنه يحزن ليوم أهلك الله فيه فرعون ونجى الله فيه موسى.
صحيح.
لكن لأن أهل الإسلام يعتبرون أنهم يسيرون مع ما يحبه الله، يعني يتوجهون لما يحبه الله ويعرف هذا بالشرع، فإنهم جعلوا هذا اليوم يوما للعبادة، وطبعا هذا بتشريع من الله عز وجل.
نعم.
وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى المعنى في قول النبي حينما سأل اليهود، النبي يعرف عاشوراء قبل أن يأتي إلى المدينة، وكان يصوم في مكة،
في مكة،
لكنه فوجئ بأن بنو إسرائيل من اليهود في المدينة يعظمونه بالصوم، فقال أنا أولى بموسى منكم. القضية ليست قضية نسبة عصبية نقول نحن أتباع موسى، ولهذا القضية عند المسلمين أننا أتباع النبيين جميعا، لا يصح إيمان المؤمن إلا إذا آمن بموسى وعيسى ومحمد وسائر أنبياء الله، ممن قص الله علينا أمره في كتابه، وممن أغفل الله عز وجل ذكره تفصيلا في كتابه. ينبغي علينا أن نؤمن بالجميع، لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا ثبت يقينا أن الله نجى موسى وأن الله أهلك فرعون، فإن هذا يجعل المؤمن يفرح ويصر. فإذا ثبت أيضا أن هذا كان مشروعا في شريعة من الشرائع، على القول بأن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، أو أكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقول أنا أولى بموسى منكم، لأنهم بعد بعثة محمد يتبعون موسى شكلا
سليم
لا موضوعا.
كيف كانوا يحتفلون به وكم ما كانش عندهم؟
كانوا يصومون
شهر المحرم أصلا،
كانوا يعرفون اليوم،
يعرفون اليوم.
احنا قلنا اليوم كان معروف باسم الشهر، كان معروف باسم
صفر الأول، وصادف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لهم فسأل، فصادف هذا اليوم يوم عاشوراء.
الشاهد يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يحب أن يوافقهم تأليفا لقلوبهم، لأنهم أهل كتاب وأتباع نبي، وهو النبي الذي كانوا يبشرون به، يعني كانوا،
وهذا كنت مسألة فضلتك،
كانوا يخوفون العرب بأننا
خلف بني إسرائيل في الصيام،
كانوا يخوفون العرب بأننا يوشك أن يأتي النبي الخاتم فنتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم.
تمام.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل من هذا المدخل ليؤمن به اليهود والنصارى من أهل الكتاب يتألف، فكان يوافقهم. فلما تبين له اللجاج والعناد في تصرفاتهم كان في آخر أمره يحب أن يخالفهم. فالهدي النبوي كان له اتجاه الأول لموافقة اليهود والنصارى باعتبارهم أهل كتاب كما صلى إلى قبلتهم،
نعم، صحيح،
بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخت بالصلاة إلى الكعبة.
تمام.
كذلك في آخر الأمر كان يحب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم، ولهذا قيل له قال لنا أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. اليهود لا يجزون الشوارب، اليهود والنصارى لا يجزون الشوارب، في الانتعال لبس النعل أمرنا أن نخالف اليهود أو اليهود والنصارى،
مع أنه وافق فعلهم في البداية مع عاشوراء.
في عاشوراء لما قيل له أنهم يصومون قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع.
لما جاءت المخالفة،
لما سأل المسلمون عن ما يحل من الحائض، ما يحل للرجل من زوجه الحائض، اليهود كانوا إذا حاضت المرأة يخرجونها في بيت وحدها، غرفة وحدها كده، لا يعاشروها، لا يأكل من يدها، لا يمسها، امرأة مستقذرة. اللي عايزين يقولوا كرامة المرأة وحرية المرأة، هكذا كان يفعل اليهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله المسلمون، احنا عندنا اليهود بيعملوا كده في المرأة، ماذا نصنع؟ فنزل قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين
ويحب
المطهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح،
تمام،
إلا الجماع. فجاء رجلان من الصحابة من الأنصار وقال يا رسول الله أفلا نجامعهن، يعني إمعانا في المخالفة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية هذا في وجهه.
نعم.
صلى الله القضية عليه مش قضية مخالفة فقط، لكن مخالفة يأذن بها الشرع
بحكمة، نعم،
يحددها سليم. الشرع
فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، في موسم عاشوراء في مصر تصنع الأطباق المسماة بأطباق عاشوراء وتكون هنالك احتفالات هنا وهنا، كيف يحتفل المسلمون بيوم عاشوراء؟
هو بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
تمام.
فإذا أردنا أن نحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, فلا بد من موافقة ذلك في السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية.
تمام.
فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الأفاعيل التي أشير إليها, ألا وهي طعام يسمى طعام عاشوراء وما شابه ذلك ما يفعله بعض أهل السنة, فهذا يعد من البدعة.
بدعة.
يعد من البدعة. فنحن يعني نتقيد بقول الله تبارك وتعالى, لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟
حسنة.
حسنة. نتقيد بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, إن كانت عقيدة أو عبادة أو معاملة أو أخلاق أو أي شيء كان, نحن نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة القول أمر تخصيص يوم عاشوراء بالتوسعة على العيال أمر غير ثابت, وإنما الأمور تكون عادية إلا أنه سيصوم.
مستحب أم يعني نصنع أم لا نصنع؟
لا نصنع.
لا نصنع.
لا نصنع. فإن صنعنا وقعنا في بدعة. لأننا خصصنا هذا اليوم بهذا الصنيع.
يجوز نقول لبعض فيه كل سنة أنت طيب؟
لم يثبت هذا. لم يثبت. يعني التهنئة مثلا.
يعني نصوم فقط هكذا؟
التهنئة بعيد الفطر. التهنئة بعيد الأضحى. يعني ثبت أو يعني إيه؟ الحافظ ابن حجر قال أنها بإسناد حسن تقبل الله منا ومنكم. وفي حين أن الإمام أحمد بن حنبل قال أنا لا أبدأ بها غيري فإن ابتدأني أحد رددت عليه
في العيدين
مثلا.
حتى في العيدين ماذا نقول في العيدين؟ لا على رسلك حتى على رسلك ماذا نقول في العيدين؟
عادي يعني تقول له مبارك عليك العيد تقبل الله منا ومنكم.
هي القضية القضية مبناها على تحديد السنة والبدعة والمباح. ودي الإشكالية بنقع فيها كثيرا.
تمام.
هل الأشياء التي ممكن أن نسميها من المباحات هل هي تكون قطعا بدعة أو سنة أم لا؟ هنا بتختلف أنظار الناظرين. يعني الإمام أحمد نفسه لما سئل عن حديث التوسعة على العيال في عاشوراء حكم عليه بأنه لا يصح.
لا يصح.
فقيل له ألا نفعل هذا؟ قال كان يفعله فلان وهو من أهل الفضل. فاعتبر ان بعض اهل الفضل في عصره او قبل عصره حينما فعل هذا اجتهادا من نفسه اعتبر ان فعله فعل كريم, فعل رجل له مكانه ومنزله, لكن هو لا يفرض هذا كسنه. فبتبقى القضيه مثلا التهنئه في العيد او التهنئه في العام او التهنئه باي حدث يستوجب التهنئه. هل هي لابد فيها من مراعاه السنه؟
واحيانا
لا تبلغنا السنه.
ونقول كل سنه وانت طيب بمناسبه السنه الجديده.
يعني مثلا مما ثبت في السنه التهنئه بالولد والعقيقه في يوم السابع والاثر فيه بورك للموهوب
الحسن وشكرت الوهاب عليه رحمه الله. بارك الله في الموهوب وشكرت الوهاب ورزقك الله بره وبلغ أشده. اشتهر بين بعض الناس أنه حديث وهو من كلام الحسن البصري التابعي الجليل رحمة الله تعالى عليه. أي نعم. فمثلا لو أن واحد
قضية بقى أنه من كلام الحسن
رحمه الله
تقتضي هنا إيه؟ أن هذا ليس سنة وليس بحديث لكن يفعل من باب أنه شيء مستحب, ولهذا كثير من الأصوليين فرقوا بين السنة والمستحب, يعني جعلوا المستحب بدون السنة. لأن السنة في الصلاة مثلا أنا عندي في الصلاة السنة أولى السنن في الصلاة السنن الرواتب.
تمام.
حتى قيل إنها أفضل من قيام الليل. الرواتب لارتباطها بإيه؟ بالفريضة.
بالفروض.
بالفرائض فقالوا هذه وصيام ست شوال وصيام ثلاث أيام من كل شهر مع رمضان, فقالوا هذه أولى. يأتي بعدها إيه؟ يأتي بعدها السنن غير المؤكدة رواتب لكنها غير مؤكدة. يأتي بعدها ما يقال عنه النفل المطلق. هل النفل المطلق لم يثبت فيه نص خاص عن رسول الله؟
طب صيام يوم عاشوراء بقى نضعه في أي مرتبة؟
لا سنة ثابتة عن الحبيب النبي
مؤكدة.
صامه ده فرضه في أول الأمر.
يعني سنة مؤكدة.
ده كانوا يصومون الصبيان فإذا بكى الصبي ألهوه بعرائس الإيه؟
حديث الربيع بنت معوذ.
نعم.
فضل مولانا.
فضل مولانا.
فضل شيخنا.
احنا اتفقنا ان الكلام حوار.
حوار احسنت.
هو احنا قاعدين نتعلم يا شيخنا. الاصل ان لما نتكلم احنا بنتكلم عشان تقومنا.
ربنا يكرمك.
الله يكرمك. هو شيخنا كما تعلمنا منكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من احب الاعمال الى الله سرور تدخلها على مسلم.
نعم.
فمثلا لو ان انسان رزق بذكر او انثى بمولود يعني ونهنأته هذا يعني
هذا عام بقى. هذا من العام لا نقول عنه سنة
طبعا
لأن ليس فيه دعاء خاص ولا فيه يوم خاص ولا
تمام. نعم. دكتور جمال يعني ورد في الاحتفال بيوم عاشوراء تحديدا بنو إسرائيل تحتفل، الشيعة يحتفلون، السنة يحتفلون. السؤال قبل هذه الاحتفالات، هل هنالك أحداث حدثت في شهر المحرم لم تأخذ هذه المكانة للصيام، أم كلها داخلة في الصيام؟ ما أهم الأحداث التي حدثت؟
وطبعا البدعة العظيمة في يوم عاشوراء هي بدعة الروافض، بدعة الشيعة، لأن الحسين بن علي
رضي الله،
رضي الله عنهما
مات في هذا اليوم،
قتل في عاشوراء، يوم عاشوراء سنة 61 هجرية، وقتل شهيدا مظلوما.
نعم.
يعني نحن نعد الحسين شهيدا، ونعده من من سادة شهداء الجنة.
الرسول قال هذا،
سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين.
نعم صحيح.
ونبرأ إلى الله عز وجل من قتله، لا نشارك فيه ولا نحبه ولا نرضى عنه، لكن يبقى قضية قاتله أمره إلى الله سيحاسبه، لأن القتل كان وقع في فتنة بين المسلمين وليس ليس مع الكفار. ويمكن لو قتل الحسين بيد الكفار لما كان الحزن هكذا عند الناس، لأن من يقتل شهيدا في معركة مع الكفار بتبقى المسألة عند أولياء يعني فرح بالشهادة والاستشهاد.
لكن الشباب يحتفلون بلطم الخدود
أثار قتل الحسين شرخا كبيرا في الأمة المسلمة. وصار هناك فريقان، فريق يفرح بقتله وفريق يبكي على قتله. الفريق الذي يفرح بقتله عد من فرقة أنا لا أجدها الآن، لكن عرفت بالنواصب، الذين نصبوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء. وكان من تأثير هذا أنهم ربما يسبونهم ويلعنونهم ونحو هذا. وهذا كان
يقال في العراق الآن يسمون أهل السنة النواصب.
لا، هذه تسمية الروافض لأهل السنة. لكن كان في فريق،
في فرقة
كانت النواصب. كان مما ينسب إليه هذا كالحجاج مثلا وغلاة بني أمية.
تمام.
لأنهم كانوا في صراع مع آل البيت على كرسي السلطة. فوقع بينهم هذا من سب ولعن ونحو هذا. لكن أهل السنة ما رضوا هذا، ما رضوا عن الحط من شأن آل البيت، وخرجوا بأنفسهم ونأوا بأنفسهم عن مثل هذا الصراع أن يكونوا طرفا فيه.
تمام.
أنكروا بجملته.
تمام.
ولا يكونوا طرفا فيه. فنحن ننكر مقتل الحسين رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى الله وسلم عن جده على جده. لكن أيضا
احتفالات الشيعة
نرى أن الشيعة غلوا في هذا، وبدأ الغلو يا دكتور أستاذنا
بارك الله
برجل كذاب اسمه المختار بن أبي عبيد الثقفي. ولاحظ ان الحجاج الثقفي
قريبه
نفس القبيله. الحجاج الثقفي، وقد روي في ذلك حديث، لا يعني اعتقد انه في ضعف، ان الثقيف يكون منها مبير وكذاب. فكان المختار هذا هو الكذاب. المختار هذا آل على نفسه ان ينتقم من كل من قتلوا الحسين.
تمام.
فالتف حوله جماعه كبيره من المسلمين، واستطاع ان يطارد قتله الحسين على مر السنين، لكنه بعد ذلك ادعى أنه المهدي، ثم ادعى أنه نبي، ثم ادعى أنه كذا وكذا، وقتل في خلافة عبد الله بن الزبير، قتله مصعب بن الزبير هذا المختار الثقفي الكذاب. لكن بدأت هذه البدعة بقى تتوالى وتكثر، والبدع في الشيعة ارتبطت بأشياء دائما وهمية. يعني الشيعة الإمامية الاثنى عشرية النهاردة ينتظرون من دخل السرداب من أكثر من 1000 سنة
يخرج،
1200 سنة ليخرج، وهو القصة فيها وهم.
صحيح. أنا أريد أخصص الحرب باحتفالاتهم في عاشوراء لطم الخدود،
فهم في عاشوراء يجعلونها بكائية، يجعلونها مرثية
على سيدنا الحسين.
وأنا أريد أن أقول من الذي قتل الحسين في عاشوراء في كربلاء؟ الذي قتل الحسين صنفان من الناس كلهم في معقل الشيعة. الصنف الأول من خذله أرسل إليه الرسائل أن تعالى ونحن ناصروك، ثم لما جاء لم يجد شيئا.
تمام.
خذلوه. الصنف الثاني من تمالأوا على قتل من هذا الفريق، انضموا للفريق المعارض اللي هو فريق عبيد الله بن زياد، ووقعت المعركة وقتل الحسين، وأبى أن، لأنه طلب من الحسين أن يستسلم على أن يكون خولا ليزيد. وهذه
مكانة.
خول يعني يعني عبد
مكانه. نعم.
وهذه لا يأبها، يعني يرفضها أي حر.
نعم.
أي فضلا عن كونه مسلم. ولهذا أبى، قال اتركوني أذهب إلى ابن عمي في الشام. أو أرجع إلى مكة والمدينة. أو
سليم.
فرفضوا إلا أن يكون هكذا، فأبى وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما. فجعلوا هذا، هم الذين أوقعوه في هذه الوقيعة، وهم الذين تمالأوا عليه وقتلوه، ثم هم الذين يبكونه اليوم ويتهموننا أننا قتلنا. نحن لا والله ما قتلنا، ولا نرضى بقتله، ولا نشاركهم في هذه البدع، بدعة لطم الخدود وشق الجيوب والضرب بالحديد والتطبير والتطبيق، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن بعض المستنيرين من دعاتهم اليوم ينكرونها، يقولون هذه من العادات، لكن هي عادات يقرونها ويتقربون إلى الله بها، ويرون في هذه الموضوعات إن مكان قبر الحسين أفضل من مكان الكعبة، وإن تربة الحسين أفضل من الجنة، يرون أشياء كلها يخدعون بها العوام لكي ينساقوا إلى هذه المتاهة من البدعة.
سليم، من الدويلات التي جاءت في تاريخ الأمة الإسلامية، سؤالنا تعرف إجاباته بعد هذا الفصل، الدولة الفاطمية وهي أصلها شيئا حضرت من المغرب، يعني مسألة الفرقة بين احتفالات أهل السنة والجماعة، احتفالات الناس في مصر تحديدا، احتفالاتهم في المغرب العربي، على اختلاف هذه الاحتفالات كيف نقيم هذا في ميزان الشرع الرباني؟ لكن بعد هذا الفصل مشاهدينا ابقوا وكونوا معنا. عدنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية. موضوعنا شهر المحرم ويوم عاشوراء، كيفية الاحتفال به. أما ضيوفنا فهما العالمان الجليلان صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، وصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جمال المركبي. مرحبا بكم مرة ثانية.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم. سيد الدكتور الشيخ أبو بكر الحنبلي، على مر الأيام وكر الأعوام ربما تبتعد الناس كثيرا عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قيض الله لهذه الأمة علماء يأخذون بأيديهم ليعودهم إلى جادة الصواب مرة ثانية. الاحتفالات بيوم عاشوراء، الاحتفال الأمثل، كيف نمر هذا اليوم ونحتفل مع بعضنا البعض؟ قل لنا ماذا نصنع به.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد
صلى الله عليه وسلم.
أولا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصديق أو الفاروق أو ذي النورين أو أبي تراب أبي الحسنين رضوان الله تعالى عليهم احتفلوا بيوم عاشوراء. إذن الاحتفال بيوم عاشوراء بدعة. ثانيا، الواث الذي ثبت كما أشرنا آنفين هو صيام يوم عاشوراء. وثالثا، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال قيام الليل أو صلاة الليل. وسئل عليه الصلاة والسلام أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال شهر الله المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهرين، في شعبان وفي المحرم. فأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ثبت عنها في صحيح مسلم أنها قالت رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. فعلم من خلال الحديثين الشريفين الصحيحين الثابتين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإكثار من الصيام في شعبان والإيه والمحرم. يبقى خلاصة القول إيه؟ أن الاحتفال بعاشوراء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت هو الصيام والله أعلم.
ولا يوجد.
أو نقول الاحتفال بالصوم.
الاحتفال
بالصوم
بمعنى؟
أصل كلمة احتفال أصلها في اللغة اهتمام واعتناء.
صحيح.
أصلها يحتفل بالشيء يعني يهتم به.
أو نعمله يوم عيد مثلا.
لا لا لا، ليس اتخاذ عيد يعني. يعني قد تحتفل بأمر من الأمور أو
تهتم به.
ده الأصل اللغوي. لكن كما قال فضيلة الشيخ، ليس في السنة أي مظهر من المظاهر التي يفعلها العامة على اختلاف طوائفهم إلا مظهر واحد هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو الصيام والأمر بصيامه.
تمام. يعني الملاحظ لهذا الشهر تحديدا، اليهود يحتفلون به لأن الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى من قبض.
أنا لا أدري هل اليهود يحتفلون به لليوم أم لا، لأن اختلاف الشهور والمسميات.
ما كنت أسأل فضلتك هذا.
لا أدري هل يحتفلون به لليوم أم لا. تمام. لعلهم غيروا الشهور والمسميات.
طيب.
من بدعهم.
أيا كان. كانوا بنو إسرائيل يحتفلون به. نعم. لنجاة سيدنا موسى. الشيعة يحتفلون به
لمقتل
سيدنا الحسين،
يجعلونه بكائية لمقتل الحسين.
نحن نحتفل به لماذا؟
نصومه اتباعا واقتداءا
لهدي النبي
محمد صلى الله عليه وسلم.
طب هل هنالك أحداث عظام وجسام حدثت في هذا الشهر أيضا حتى تتم الفائدة؟
طبعا أحداث كثيرة حصلت في محرم. أنا أمامي هنا في لعلي كتبت مقالة في 1430 قرابة الخمس سنوات، نقلت فيها الأحداث التي وقعت في شهر الله المحرم. طبعا رأسها نعم. نجاة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهلاك فرعون، سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي.
تمام.
إلى طليحة الأسدي سنة 4 هجرية، وعاد أبو سلمة وقد نفر عليه جرح كان قد أصابه في أحد فلم يلبث حتى مات. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من أم سلمة بعد ذلك. سرية محمد بن مسلمة إلى ناحية نجد، وهي التي أثر فيها الصحابي الجليل ثمامة بن أثال. ثمامة أثر مشركا كافرا ثم أسلم بعد ذلك في قصة مشهورة معروفة، وكانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظة.
تمام.
يقول وكل كتب التاريخ، وكان عدد قوات هذه السرية 30 راكبا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في محرم سنة 7 هجرية إلى خيبر.
تمام.
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في محرم من صفية بنت حيي بن أخطب بعد أن فتح الله عليه خيبر.
رضي الله عليه رضي الله.
توفي أبو قحافة رضي الله والد أبي بكر الصديق سنة 14 هجرية
في نفس الشهر أيضا،
في شهر محرم. هذا الرجل عمر طويلا. وفاة ماريا أم إبراهيم،
كان عنده كم سنة تقريبا؟
ماريا المصري القبطي توفيت في المحرم سنة 16 هجرية، وهي أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم.
هو رسول الله تزوجها أم تسر بها؟
لم يثبت الزواج، لكن كانت ماريا هدية أهداها المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يتزوجها،
كان معها ريحانة أظن أختها أهديت لحسان بن ثابت، فالرسول صلى الله عليه وسلم تسر بها. نحن نقول تزوجها من باب التكريم يعني، لكن لم يثبت هذا. كان فضلت الدكتور يعني
أم المؤمنين أيضا؟
لا لا يقال أم المؤمنين، هي أم ولد أم ولد رسول الله، وقد شرفها الله بأنها هي التي أنجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا بعد خديجة.
أصبر المصريين يعني اخوال ال
شوف هنا كرامة النبي
صلى الله عليه وسلم. الرسول قال استوصي بأهل مصر خيرا.
في مصر نفخر بحدثين.
الأول
إهداء هاجر إلى سيدنا إبراهيم أو إلى سارة التي أهدتها بتبعية لإبراهيم، فنحن أبناء هذه المرأة، العرب كلهم أبناء هذه المرأة.
تمام.
هي أمكم يا بني ماء السماء، أو كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحدث الثاني إهداء المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمن الهدية ماريا القبطية، فأنجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم الذي مات رضيعا صغيرا.
لكن لما الإصرار على
إبراهيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث كعب بن مالك
صلى الله عليه وسلم،
فإن لكم لما تكلم عن مصر تفتحون مصر بلد يعرف فيها القبط أو نحو هذا، قال فإن
القيراط
لكم فيها
نسبا وصهرا أو ذمة ورحمة
بسبب هذا النسب.
النسب
انظر كيف يشرف أهل مصر بنسب لم يرقى إلى مرتبة الزواج، وانما هو لان النسب هنا نسب ايه، ان حصل التقاء ادى الى انجاب معترف به.
تمام.
كان في هذا التوقيت يقال لها ام ولد. لكن نحن نقول زوجه من باب التنزل يعني،
من باب التنزل فقط.
نعم. والله اعلم.
تمام. ونعم بالله. فضيله الشيخ ابو بكر الحنبلي، يعني كثيره هي البدع التي تحدث في تاريخ الامه، فماذا تقول لمن يظهر مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء سواء كان في الطعام أو في الشراب أو في اللباس، وماذا توجه لهم من رسالة؟
نقول
ولم يقل سيدنا عمر على صلاة نعمة البدعة هذه وأحدث في الصلاة.
نقول يا أيها الحبيب المحب، أنت رجل خير وتريد أن تتقرب إلى مولانا جل وعلا.
تمام.
الذي على العرش استوى.
نعم.
إلا أن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا لوجهه، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وثانيا يكون على طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنقول أن صور الاحتفال بغير الصوم هي مردودة. لماذا مردودة؟ لأنها على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نشكك في نواياك.
ولو كانت حتى من إدخالات الدولة الفاطمية على مصر التي كانت في مصر قبل هذا،
ما تركت لنا إلا البلاء،
بدع وضلالات. يعني هي دولة أدخلت علينا من البدع ما الله به عليم.
ورحم الله صلاح الدين الأيوبي الذي أزاح الله به هذا الهم.
يعني بالمناسبة في المورد النبي نعمل عروسة وحصان حلاوة، وهذه أيضا لا يجوز الأشياء هذه. من مصادر الدولة الفاطمية
أيضا، من البدع. نعم.
أيضا
البعض قد يتهاون فيها ويقول أنها يعني ليست
بدعة، يعني مظاهر احتفال وطنية
تعبدية.
ولا يقال هذا بالفعل مظاهر احتفال وطنية.
لا لا لا, لا. هذه عادات قوم كان دينهم وعقيدتهم الطعن في رموزنا. وسب خيرة أصحاب النبي، كانوا كان دينهم سب أبي بكر وعمر وعائشة وحفص، فنحن لا نتشبه بهم ونتقرب إلى الله بمخالفتهم. نعم.
طب ألا يحتاج على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صام يوم عشراء وبنوا إسرائيل يحتفلون به ولم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟
لا، خلاف الصيام. الصيام إذا فعل النبي شيئا صار سنة بفعله، أو صار سنة بإقراره، لو أقر الشيء صار سنة بإقراره.
تمام.
فضلا عن قوله
يعني خلاص الكلام لا نزيد ولا ننقص على خلاص ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
هل أفضل يوم صيام تسعاء وعشراء؟ هل تسعاء أفضل من عشراء؟
لا.
ولماذا قال النبي لو كان في العمر بقية فيما معنى أنه يصوم تسعاء؟ هل مخالفة فقط أم لهذا حكمة؟ لأن تسعاء أفضل.
أنا لا أعرف إلا المخالفة. وشيخنا فضيلة الدكتور ذكر أن الإمام القيم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال إن صوم اليوم الحادي عشر من تمام المخالفة، إن صوم يوما قبل ويوما بعده حديث ضعيف السند، لكن الإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه قال أن هذا يعد من تمام المخالفة. لكن هل صوم تسعاء سنة؟ الجواب نعم. أين هل صوم عشراء سنة؟ الجواب نعم.
مع أن النبي لم يصوم.
هل نهتم
به؟ قال أصومن وما يتقبل أن يصوم.
صلى الله عليه وسلم.
هل نهتم باهتمامنا بعشراء؟
نعم، نهتم بصوم تسعاء كما نهتم بصوم عشراء.
عشراء
أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بصومه وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع.
تمام.
أي مع العاشر. الأمر الثاني أن كما قلنا قبل اللقاء أن بعض الصحابة كان يعد يوم تسعاء هو يوم عشراء، يرى أن اليوم التاسع هو يوم عشراء،
هو نفسه
كما عشراء. قال ابن عباس وصح عنه هذا في صحيح مسلم لمن سأله عن صيام عشراء قال اعدد إذا جاء المحرم فعدد الأيام، فإذا أصبحت يوم التاسع فأصبح صائما، أو كما قال. وهذا تكلم فيه الشراح شراح الحديث، فمنهم من قال إن هو يوم عشراء، ومنهم من قال لا، يوم عشراء هو اليوم الذي بعده، ولكن تمام. هو أراد ابدأ من يوم التاسع النية لصيام العاشر. النية لصيام العاشر. لكن قولا واحدا صيام تسعاء من المشروع. من المشروع.
لكن لكن بارك الله فيك.
وفيك
الله. كما ذكر أن صوم عشراء لها ثلاثة مراتب. فالمرتبة الدنيا الأدنى يعني صوم يوم عشراء.
تمام.
فهل يعقل أن أحد يصوم يوم تسعاء اللي هو تسعة من محرم ويكتفي؟ نقول له لا، لكن يعقل أن يصوم يوم عشراء فقط ويكون قد أتى بأقل المراتب ووفق بإذنه تبارك وتعالى لأن يكفر عنه الذنوب سنة ماضية.
التفاتة طيبة.
فتسوعة تابعة لعشر.
ولا يجزئ. يعني صيام تسعاء او الحد عشر لا يجزي.
لا لا يقول لا يجزي.
لا يقال عنه يكفر السنة.
ليس فريضة.
لا يقال عنه يكفر السنة.
دكتور
لكن كلامي هنا عن ان من اعتبر ان هذا اليوم هو
عشراء نفسه.
لان احنا عندنا في الليالي والايام ارتباط احيانا تعبدي.
بمعنى؟
يعني يوم عرفة يقولون هو اليوم الذي له ليلتان، ليلة تسبقه وليلة تلحقه.
تمام.
السبب في هذا ايه؟ ليلة العيد هي ليلة لعرفة. لأن من وقف في ليلة العيد بعرفة صح وقوفه.
اللي هي يوم تسعة بالليل.
اللي يوم تسعة بالليل اللي هي ليلة عشر.
تمام.
لأن تسعة خلص بغروب الشمس. فمن ولهذا يقولون اليوم له ليلتان، هو طبعا ما فيش يوم له ليلتين.
والليلة الثانية فين بقى؟
الليلة التي تسبقه، أي يوم له ليلة تسبقه.
تمام.
لكن
فأدخلوها فيه.
المفروض الليلة اللي بعده تبقى ليلة العيد.
صحيح.
لأن الرسول اعتبر من وقف ليلة العيد صح وقوفه. والوقوف لإيه؟
الله عليه وسلم.
الوقوف لعرفة.
العرفة.
فاعتبروها مرتبطة بعرفة لأجل هذا المعنى.
ليلتين.
لأجل هذا المعنى، لعل من قال في تسعاء هذا لعله أو اجتهاد ابن عباس، لأن هذا لم يثبت إلا عن ابن عباس.
تحديدا.
أنا أريد أن كلام شيخنا متن، فأنا أريد أن أحشي على كلام شيخنا حتى يبين يعني لدى المشاهد الكريم. فأنا يعني مثلا واحد الوقوف عرفة ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم.
تمام.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. طب رقم اثنين، أنت لو وقفت في عرفة خمس دقائق.
بالمناسبة دون قطع كلام فضلك، لأنها نقطة مهمة بالفعل. أحدهم يذهب للحج وقوفا بعرفة فقط.
نعم.
ويقال هذا الكلام، وربما حدث مؤخرا هذا الكلام واحتج بهذا الحج عرفة.
نأتي إليها خطأ إن شاء الله. رقم اثنين، أن من وقف في عرفة ولو كان وقتا قليلا أدى الركن، فلو وقف نهارا وانصرف قبل الغروب يبقى أدى الركن وترك الواجب، لأن البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس دي واجب.
تمام.
يبقى يعني عليه دم.
عليه دم. تمام.
بترك الوقوف ليلا. ولو للحظة.
يبقى انتبه أيها المشاهد الكريم. وأنت يا أختاه الوقوف عرفة هو الركن الأعظم للحج. انتهينا. البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى غروب الشمس هذا واجب. انتهينا. فمن وقف وانصرف قبل الغروب ترك واجبا وبالتالي عليه. وبالتالي عليه إيه؟ دم. بارك الله فيه. طيب انتهينا من الثالثة. الرابعة بقى يوم ثمانية الذي
لا من وقف ليلا ولم يقف نهارا. من وقف ليلا ولم يقف نهارا.
يوم ثمانية. يوم ثمانية اللي هو بكل إنسان في ميناء ده المبيت في ميناء بيكون سنة.
سنة.
فيوم ثمانية بتبقى ليلة التسعة. كويس؟
تمام.
ليلة التاسع. طيب بارك الله فيك. يوم تسعة ليلة عشرة لو أن الإنسان وقف قبل الفجر بعشر دقائق. طيب. قبل فجر يوم العاشر من ذي الحجة بعشر دقائق أدى الركن.
ولا دم عليه.
ولا دم عليه ولا عليه دم.
أدى الركن. خطره أدى الركن. فأرجو الانتباه لهذا. أما من وقف في عرفة فقط ترك ثلاثة أركان. أو ركنين. هو النية حصل والوقوف عرف حصل أدى ركنين. بقي طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.
والحج حج يكون صحيح ولا
لا يصح الحج لا يصح الحج حتى يطوف بالبيت طواف الزيارة أو طواف الإفاضة.
تمام.
وبعض العلماء يفسرون وقفة عرفات بأنها كالاغتسال ليوم العيد لأنه يغسل من ذنوبه وخطاياه بالدعاء والاستغفار.
صحيح.
ثم يؤذن له في الزيارة. يسمون طواف الإفاضة طواف الزيارة. فيأذن الله لمن غفر لهم الذنوب وغسلهم من ذنوبهم أن يأتونه إلى بيته زائرين. وطواف الزيارة أو طواف الإفاضة محل يوم العيد. يعني ليس له محل قبل يوم العيد. فمن أفتى بتقديمه عن يوم العيد يتحمل هذه الفتوى. نحن لا نراه
لا تصح
إلا من فجر العيد يعني من صبيحة يوم العيد بل هو من أفعال يوم العيد ما بعد الشروق بعد شروق الشمس. الحاج يرمي الجمرة جمرة العقبة ينحر أو يحلق هذه ثلاثة.
تمام.
يطوف بالبيت يسعى بين الصفا والمروة. الأركان في كل هذه هو الطواف والسعي لأن قبل ذلك كان في الإحرام
سليم.
وكان في الوقوف بعرف.
سليم.
هم أربعة أركان. من أتى بالأركان الأربعة في وقتها يعني من وقف في عرفة يوم تمانية ولم يقف يوم تسعة حجه صحيح ولا فاسد؟ حجه فاسد قولا واحدا
لا يجوز.
لم يحج لم يحج. من وقف في يوم تسعة نهارا ولم يقف ليلا
يعني ما هربتش لكن عليه دم.
حجه صحيح لكن عليه دم. من وقف نهارا وليلا هو ده اللي إيه أدى الوقوف تماما.
تمام.
يبقى عليه بقى إيه إنه يطوف
أيوة.
ويسعى بقية أعمال الحج بقية واجبات ومستحبات. لكن هذه الأركان الطواف والطواف هذا محله يوم العيد.
لكن يا شيخنا الكريم لو أن هناك أناس من أهل الأعذار و يعني أفاضوا بعد نصف الليل ورموا جمرة العقبة من أهل الأعذار هل لهم قبل الفجر أن يطوفوا الإفاضة؟
قيل في هذا إن له أن يطوف قبل الفجر وقيل لا تطوفوا حتى تشرق الشمس. يعني العذر في أنهم يفيضوا من مزدلفة مبكرا فيرمون الجمرة مبكرا يبتعدون عن الزحام لكن لا يبقى الطواف.
يعني من قال بناء فهو مسبوق يعني.
نعم.
أنا معي دقيقة ومعي سؤال يعني في عجالة. لماذا يبدأ التاريخ الإسلامي بشهر المحرم؟
هو طبعا الأمة المسلمة لم تكن تعرف تاريخا ولما بدأت الكتب تتوالى على عمر بن الخطاب بعد اتساع رقعة الإسلام كانوا لا يعرفون الخطاب السابق
الميلاد.
الخطاب السابق من الخطاب اللاحق.
تمام.
في الترتيب كانت في مسألة فيها بدائية.
سليم.
فأرادوا أن يعرفوا هذا بالتاريخ. قيل له إن الأمم تؤرخ. فبدأوا يتشاورون في قضية التاريخ فقالوا نؤرخ ببعثة النبي
صلى الله عليه وسلم.
ثم خافوا أن يوافقوا النصارى في هذا احتفالهم بالمولد
ميلاد سيد
ميلاد المسيح
عليه السلام.
فقالوا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قالوا نؤرخ مثلا بالهجرة. قالوا نؤرخ بالوفاء. المهم في الآخر اتفقوا على أن التاريخ يكون بحدث بناء الدولة والدولة بدأت بعد الهجرة. فاتفقوا على أن الهجرة لم تكن في محرم.
طيب.
الهجرة كانت في ربيع.
ربيع.
تمام.
ربيع الأول. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم 12 ربيع كان
السنة النولي. السنة تبدأ بالمحرم
وأسري به في ربيع وهجر في ربيع
فقالوا بأي شيء نبدأ
أيوة.
السنة فقيل نبدأ برمضان أعظم الشهور. قالوا يعني رمضان شهر الصوم وكذا وكذا، فقالوا نبدأ بالمحرم حيث إيه ينتهي الحج ويخرج الناس من الحج. فكان هذا توافق في زمن عمر بن الخطاب بالشورى التي كان يحسنه عمر حينما يدعو أهل الشورى لمثل هذه الأمور.
يعني انتهت الحلقة، لكن أود تلغراف يعني من فضيلتكم، ماذا تقول الأمة الإسلامية العربية في هذا اليوم شيخ بكر؟
يوم عاشوراء.
نعم.
أقول لنفسي ولسائر الأمة الإسلامية، أسأل الله تعالى أن يحفظكم بعينه التي لا تنام.
آمين.
وأعلم رحمن الله وإياكم أنه لا صلاح لهذه الأمة ولا فلاح ولا نجاح لها إلا في العودة بالالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع الحكام والمحكومين على شريعة رب العالمين.
آمين.
اللهم آمين يا رب العالمين.
دكتور جمال المراكبي ماذا تقول؟
يعني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا على الحق.
آمين.
ما ينقص الأمة.
آمين.
هو الاعتصام. قال الله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم.
نعم.
نعم المولى ونعم النصير. وقال ومن يعتصم بالله فقد هدي
الله
إلى صراط مستقيم. وهذه الآية بدأها ربنا تبارك بالنعي على اتباع سبيل اليهود والنصارى.
سليم.
لأنهم يريدون إخراجنا عن منهجنا. قال ربنا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال بعدها في نفس الصورة في نفس السياق واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا هو الذي ينقص أمتنا. تفرقنا، تشعبنا، صرنا شيعا، لن يجمعنا إلا هذا الأمر الواحد، الاعتصام بالله، الاعتصام بحبله، الاعتصام بدينه، الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي اجتماع على خلاف هذا هو تفرق، ولهذا لن يجمعنا إلا أن نكون على كلمة التوحيد، على كلمة الإخلاص، على منهج يرضاه الله ويحبه الله. وأنا أبشر أن هذا سيأتي، سيكون قريبا، أنا لا أفقد الأمل، سيأتي وسيكون قريبا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وستكون خلافة على منهاج النبوة، شاء من شاء وأبى من أبى، فإن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتحقق
بإذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء، أن ارتمني في برنامج القضية.
بارك الله
فيكم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، شكرا لفضيلتكم المولانا، بارك الله فيك، وصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جمال المراكبي الرئيس العام السابق لجمعيات أنصار السنة بجمهورية مصر العربية، شكرا لفضيلتكم.
بارك فيك يا دكتور، الله يبارك فيك
سيدي، وحتى دبركم الشديد، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.